صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم. يا ليتنا كنا سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. القرآن الكريم يطرح أحيانا محاكمات عقلية يراعي بها مقدار استعداد المتكلمين. طبيعي ذول اللي يكلمهم ناس وثنيين، والإنسان لما يكون مثلا بها المستوى من الإدراك والشعور يتصور أنه خشبة ذروة تنفع من دون الله، ولا في الحال هذا مستوى واطئ من الإدراك. القرآن يبدأ يستعمل وياهم أدلة حسية مفتوحة شوية مكشوفة ما مو مغلقة. الأدلة الحسية يحاول يقرب بها المعنى إلى أذهانهم. يقولهم قل لمن ما في السماوات والأرض، انتم تعتقدون ان لهؤلاء الأصنام. طيب هذول الأصنام اللي تعتقدون لهم تعتقدون بهم هم من مخلوقات الله، لان يوم حجر يوم خشبة. اللي منحوت من حجر، الحجر من كوكب، الكوكب مخلوق لله. اللي من خشبة، الخشبة من مخلوقات الله. شلون تفترضون ان المملوك مالك؟ المملوك هو شلون يكون مالك؟ يحاول ان يشحل اذهانهم، خلي اذهانهم. انت لا تنسى يعني البشرية ترى لها طفولة، مثل ما الانسان الى ادوار في عمره. انت قد تستغرب تقول شلون انسان في ذاك اليوم مثلا يعتقد ان صنم ينفع ويضر من دون الله. الان اكوش الان اكو ثنين اطرح بعيد الآن حاليا أكو ثنين موجودين سوى ثني سين أكو واحد قارب لورا هاي شيء يعبده مصيبة. يعني مشكلة الأديان مشكلة عجيبة، يعني مشكلة العقائد مشكلة عجيبة. يعني مع تقدم البشرية، مع أن البشرية الآن تفاعلت ويا معلومات وقدرت تقطع مراحل علمية هائلة، وبعدها الى الان غارقة بجهلها الى الاذقان الى الان. فاطعن البشرية الها عمر، الها مراحل، مثل ما الانسان الفرد عنده طفولة وعنده صبا وعنده مثلا شباب وعنده كهولة وشيخوخة، كذلك شعوب هكذا. ذولا كانوا يصرون ان الصنم ينفع ويضر، القرآن يقولهم لا، صنم مخلوق لله. زين انا ما يهمني هالجانب، يهمني تعبير القرآن الكريم قل لله. ها قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. طيب هذه اللام لام ملكية، قل لله. طيب احنا ملكيتنا بأي معنى؟ الآن مو احنا ندعي ان عندنا ملكية؟ يعني مثلا انا اقول هذا البيت ملكي، انت تقول هذا البيت ملكي، هاي السيارة الي، هاي النقود الي، هاي الاموال الي. طيب كيف اذا كان ما في السماوات والارض لله، شلون تجتمع ملكيتان على مملوك واحد؟ يصير. الملكية صفة اعتبارية تطرد غيرها، يعني من قبيل، شلون اقرب لك المعنى؟ نفرض هالجسم هذا الحائط الاصفر، الان لما تضغط عليه لون اخر يروح الاصفرار، يروح اللون ياخذ مكانه. كذلك الملكية صفة اعتبارية، الصفة الاعتبارية اذا كانت لله الملكية، طيب كيف اجي انا ويجون الناس مثلا يقول هذا ملكي وهذا الي وهذا انا ملكة وهذا عائد الي، كيف؟ باي معنى؟ هذا الواقع بحث الملكية، اولا هي مصدرها شنو؟ يعني حق الملكية منين اجى للانسان؟ شنو اللي يبطى الانسان حق الملكية؟ يعني كيف صار انه حق ملكية الان؟ باي معنى؟ منين اجانا حق الملكية؟ هل هو حق طبيعي ام هو حق اجتماعي؟ هذا ان شاء الله قد يذكر لنا في الفرصة، يمكن بحذر لانه يطقع الموضوع اذا بحثناه. لكن اللي اريد اقول ان الملكية عندنا نوعين، اكو ملكية اعتبارية واكو ملكية واقعية. الملكية الاعتبارية هاي العلاقة اللي تصير بينك وبين المملوك، يعني علاقة اضافة، اقول هالزولية الي، هذه اضيف هالزولية الى ملكي، هالعلاقة هذه نسميها ملكية. زين، هذه ملكية اعتبارية. كيف يعني اعتبارية؟ يعني الله عز وجل قدرني على ان اشتغل واشتري هالمادة الى ملكي، والا ما عندي بها ملكية حقيقية. ليش ما عندي بها ملكية حقيقية؟ لان مو انا خلقتها، مو انا كونتها، لا انا خلقت القطن ولا خلقت الصوف ولا خلقت المواد اللي قدرت تعمل في التحويل، يعني بالصناعات التحويلية. الان المادة الخام نطلعها من الارض، نخضعها الى صناعات تحويلية، الصناعات التحويلية طبعا مو انا اللي خالق المادة مالها، لا انا خالق الحديد ولا خالق مثلا الزيت ولا خالق كل هالمادة الخام الى سلعة وخلت بها قابلية للاشباع. مو بس هاي، ما انا خلقت قابلية الاشباع ايضا، مو انا خلقتها. وتنبه لي شنو قابلية الاشباع؟ مثلا انا اعطش الان، من اعطش اشرب ماء، الماء يطفي عطشي، من اللي وضع الخاصية هاي، خاصية الاشباع بالماء اللي خلاه يروي عطشي؟ زين، وهو الفرق بين المدارس الروحية والمدارس المادية. شوف ترى انا اقدر احكي لك على المختار، واقدر احكي لك في قصة خرافية، واقدر اصفط لك حكي، لكن دا احاول اسايرك بافكار شوية ارجو ان تستوعبها، يعني من تقوم على الاقل عندك شوية محصل، يعني مو قحط قصة، اقدر اقرأ القصة وانزل سايرني شوية بها الافكار، لان يهمنك في محاوراتك كفرد مسلم مثلا، في اجتماعاتك بطبقات مختلفة. المهم خلينا نرجع الى صلب الموضوع، قابلية الاشباع هذه اللي موجودة، اللي الله عز وجل وضعها، خواص الاشياء اللي يسموها الاقتصاديين القيمة الاستعمالية. نبه لي، العباء لها قيمة استعمالية، اني البسها تخليني متجمل بين الناس وتدفيني، الماء بقابلية اشباع، في نفس الوقت مو بس قابلية الاشباع بالسلعة، قابلية الاستفادة والانتفاع عندي وعندك. يعني احيانا السلعة احيانا السلعة بيها قابلية اشباع، لكن المنتفع ما عنده قابلية انتفاع. كيف يعني؟ الان اللي يذوق الموسيقى، اما اذا اطرش يذوقها ما عنده قابلية انتفاع. اللي ذوق الطعم بالحلب، اللي عنده غدد، نعم، لعابية خاصة، واللي عنده قابلية تذوق، مو يقول ابو الطيب المتنبي: ومن يكو ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. اذا ما عنده انتفاع، قابلية انتفاع، زين منو خلقهم؟ قابلية الانتفاع، قابلية الاشباع. طبعا ذني انا مو خالقهن، ذني الله عز وجل خالقهن. لذلك انا ملكيتي للشيء ما اقدر اسميها ملكية حقيقية ابدا، ملكية اعتبارية. يعني الله عز وجل خلق هالاشياء ومكنني وقال لي انا امنحك استعداد لان تتملك. من لطف الله عز وجل اضاف هالاشياء الي والغيري، والا الواقع ما عندي بيها ملكية حقيقية ابدا. الملكية الحقيقية لمن؟ لله عز وجل، هو الخالق، هو الذي يرث الارض ومن عليها. نبه لزين، بجميع ما فيها الله عز وجل هو خالقها، هو مبدعها، تعود اليه. والا انت تلاحظ يعني الان اعتقد المسألة بدرجة من البساطة لا تحتاج الى امعان ولا الى تفكير، ان الواحد من عندنا يخرج من هذه الحياة وهو لا يمتلك شيئا ابدا اطلاقا. لان اذا واضع قابلية الانتفاع هو الخالق، واضع قابلية الاشباع هو الخالق، اما انا وانت فملكيتنا اعتبارية جعلية. هاي ليش وقت تلحقنا الملكية؟ الملكية هاي تلحقنا الى مرض الموت بس. يعني اذا ما انتقلت بناقل من النواقل، يعني مرة الانسان ينقل الملكية بناقل، كيف يعني يبيعها عند حاجة باعها او وهبها، هذا يعتبر ناقل شرعي. مرة لا والله عنده، هاي اللي وين تلحقه؟ هذه الملكية تلحقه الى مرض الموت. مو بس هي، الفت نظرك تكو اكو ملكيات لان يجن بعد الموت لكن اسبابهن قبل الموت. مثل ايش؟ مثلا انا طلعت برا صياد، طلعت للبحر انصبت لي شبك، وخرت عنه اجيت لاهلي مثل زين، شبك صار بي سمك. من اللي سبب صيد السمك؟ انا سببته، انا املك هذا الي، هذا في ملكيتي. وان كان انا مثل انسلبت مني الملكية، لكن اسباب الصيد انا اعددتها قبل موتي. واحد لا سمح الله انجرح ثم مات، الدية مال الجرح يملكها لان حس سبب الملكية كان قبل موته. اكو ملكيات من هالنوع، بس هاي كلها توصل للانسان لوين؟ يعني وين توصله؟ توصله الى ان يتمرض مرض الموت. خلاص بعد تصرفاته كلها تتوقف بعد، ما نقدر في مرض الموت ما نقدر الواقع في مرض الموت ان نمضي تصرف هذا الانسان بعد، لان هذا وصل الى درجة فقدان القدرة على فهم المصلحة. تصرفاته بعد ما تصبح منوطة بالمصلحة، ما اقدر اعتبرها تصرفات شرعية. ولهذا اذا وصى بشيء، اذا هذا الشيء اللي يوصي به اقل من الثلث ما يخالف، اذا زايد من الثلث لا، يتوقف على اجازة الورثة. بعد ما ممكن نخليه يتصرف بامواله. ذاك الوقت هو يتلفت، شوف له بات جامعهن، كم فلس جامعهن، عنده قضايا لامها من حلال ومن حرام، ويفكر ان راح يروح عنه، راح تنتزع من عنده غصبا عليه. شاء ام ابى اخذت من بين انامله، وهو يتلفت اليها يمينا وشمالا، يطلع منها لا يحمل شيئا منها قط ابدا. وهذه هي الواقع، هذه يعني الغصة او الاسى او الاسف. بس انا اكد لك الانسان شوية ينسى، الانسان في قابلية النسيان، والا لو يتذكر هذني، من يتذكرهن لو عذني ذني، يعني صدقني ذني ذوبا شحمة ولحمة مو بس شحمة. مو يقول النبي صلى الله عليه وآله لو تعلم البهائم، لو تعلم البهائم ما تعلمون من الموت لما اكلتم من لحومها سمينا. يقول هاي البهيمة لو عندها احساس بالموت ما اعتقد ما تاكلون من عندها شوية لحم سمين ابد، تضعف تهزل، تفكير يقودها الى الهزال. لكن النعمة اللي يعد الإنسان أنه ينشأ، يودع لواحد يوصله يذبه ويرجع يقول هذا مات، يعني لابد عنده سبب مات. أنا الحمد لله ما عندي هذا السبب، ما بيه شيء، قال عنده سبب ومات. هاي طبعا حب الذات يحيله، ما الشك أن الإنسان يحب ذاته، وحب الذات يولد له اللون من التبرير، وإلا هو الواقع. وإذا حملت إلى القبور جنازة اعلم بأنك بعدها محمود. مو ذاك يقول نؤمل أن يطول بنا الثواء ونطمع بالبقاء ولا بقاء، ونضحك آمنين ولو عقلنا لحق لنا التغاب والبكاء. خرجنا للوجود وكل شيء له بدء لعمرك وانتهاء، نودع كل آونة حبيبا يعز على مفارقه الثواء. متى تصفو لنا الدنيا فنصفو ونحن كما ترى طين وماء. إذن الملكية الله عز وجل يريد يبرهننا، ترى انتوا هذا اللي تتصوروه ملكية، ترى الواقع مو ملكية. يعني المسألة فترة، الفترة الله عز وجل يمكنكم بها من الانتفاع بأعيان الموجودات. لأنه أأكد لك لو ما الله عز وجل يبطل الإنسان القابلية على الاستثمار، قد يدعي الألوهية، لكن هذا لما يدعي الألوهية الله عز وجل يسلب من عند الشعور، يسلب من عند الشعور بالإشباع. متنبه للقصة لو لا؟ قال أضرب لك مثل، مؤرخين يقولون، مؤرخين يقولون أن معاوية كان يحطون الطعام قدامه، يأكل الرجل يأكل يأكل إلى أن يخلص، يقول له للغلام احمل، والله لقد ملت أسناني وما شبعت. نبالي يعني تصور هذا سلب من عنده لذة الشعور، انسلبت من عنده بالطعام. نبالي زين ليه هذا شلون انتقام؟ يعني لون من الانتقام عجيب، تأكد أن لون من الانتقام غريب، أن الإنسان بعد ما يجد لذة. وألفت نظرك، ترى الدنيا إذا كثرت يفقد الإنسان الإحساس بها بالإشباع. هاي النقطة يعرضوا لها وين الاقتصاديين؟ يعرضوا لها في بحث نظرية القيمة. يعني مثلا أنا أجي من منطقة ثلجية، دنيا باردة موت بريد، هل كان وماخذني البرد، ألقى لي واحد مسوي لقولي شاي جيد، الاستكان الأول من الشاي مستعد أدفع بي دينار، زين؟ من أشرب الثاني يجوز أدفع لي نص دينار، ثالث تهبط قيمته إلى الدرهم، رابع بعد يجوز ما أدفع بي إلا العشر فلوس العادية. ليش؟ درجة الإشباع خفت. أنت تشوف هذا اللي يأكل من تعبه يومية ويأكل من عرقه، تدري الخبز إيش قد لذيذة عنده؟ خصوص إذا عرف أن هالخبزة هذه تعبان بيها محدودة، هي على قدره. أما هذا إذا إجى ولقى الفاكهة مذبوبة هنا وهناك وهناك وهناك، أصلا فقد لذته بالطعام كله. بل الفلوس هذا الشكل، ما طول هذا مثلا عنده بجيبه، إذا مر بالسوق اشتهى حاجة يقدر يشتريها، يقدر يقعد له ببيت. ما حد يقول له واحد مثلا اطلع من بيتي مو ايجار. اذا تمرض يقدر يداوي روحه، يقدر يعلم اولاده، هالمقدار هذني الكفاية، هذا هالمقدار الى هنا شيء جميل. اذا زادا وحقت يفقد الانسان بها اللذة بالشعور، ابدا يفقد بها اللذة، وتتحول الى وباء. مو يعني تتصور اذا اقول ان اللي صار عنده فلوس وايد خليه يبن بالقاع، لا موت. يا الله عز وجل يريد من عندنا ان نعمر الارض وهي الأمان نستثمر بها، لكن البائد يريد يبين لنا حقارة الدنيا، وضع هالخاصية بالأموال، وضع عندي قابلية انتفاع، وضع قابلية إشباع بالأموال إلى حد معين، حتى لا نقعد نأله الذهب. مو أكو بعض الناس أكداس من الذهب وأكداس من الفضة، وجمع هذا إلى هذا إلى هذا إلى هذا، وتعال يقول له يا أخي، يا اخي اكو انسانية معذبة، يا اخي اكو بشر يدور الرغيف ما يلقاه، شوي يا معود اعطي ما حق الله، ما تلقى ابدا، ما يهتز اطلاقا. انا اتخطر تمرض قيش ابن سعد رضوان الله عليه، قيش ابن سعد لما تمرض انتظر الناس يعودوه ما حد اجى لي عادة، سأل قال مالي لا ارى الناس، قالوا لي يشتكون منك التمام، خلي واحد ما لك عليه جميل، والناس في ايام ضائقة، في ايام الضائقة هذولا يخجلون يطبون عليك. قال قبح الله اموالا تحجب عني اخواني، امر مناديا نادى من كان لقيش في ذمته اموال فذمته بريئة، فازدحم عليه الناس عشاء حتى كسروا عتبة بيته. تتنبه التعبير، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني يحسن الانفاق بالحالات الثانوية، الانفاق يحسن بس بشرط يكون لوجه الله، مو يصير الانفاق للأبهة او للمكاثرة. الفت نظرك، اكو عندنا يسموها العقائر، الحديث النبوي ينهى يقول اياكم وعقائر الاعراب. شنو هي العقائر؟ انا احكي لك قصتها. العقائر ذولا كانوا اذا يريد يفتخر يعقر لعقيرة، موري القالة يطلع لناقة يعقرها ويذبحوها يوزعون لحمها، يجي اذا واحد شيخ قباله يعقر عقيرتين، هذا يعقر ثلاثة، ذاك يعقر اربعة، ويظلون يتعايون الى ان واحد يوقع الاخر، اذا وقع بعد ما حد يقدر يلحقه قالوا له انت الكريم. لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى واسيافنا يقطرن من نجدة دمى. حتى صارت حادثة في ايام الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، همام ابو الفرزدق والد الفرزدق الشاعر، صارت مجاعة، همام بره عقر لقومه ناقة، واحدة من نياقة عقرها، سووا عليها ثريد ولحم وقاموا يوزعون جفان باعتبار الناس جوعانة يوزعوها، ودوا جفنة الى واحد من بني رياح، وثيل او سحيم ابن وثيل، ودوا له جفنة، لما جابوا له الجفنة استنكف، قال انا شنو بحاجة الى طعام غالب، كفاءها ذبها بالقاع، نحر جزور. اليوم الثاني نحر همام جزورين، نحر هذا جزورين، اليوم الثالث نحر همام ثلاثة، نحر سحيم ثلاثة، اليوم الرابع نحر أربعة، سحيم نحر أربعة، باليوم الخامس غالب طرح له 100 ناقة نحرها. لما نحرها وصل الخبر إلى سحيم، ما سوى شيء، سكت. دخلوا عليه جماعته قالوا له تخجلتنا فضحتنا بين العراق، قالوا ما الخبر؟ قالوا له يا ريتك مسوي مثل ما سوى غالب، واحنا مستعدين بدال الناقه نعطيك ناقتين، اجمع لك احنا عشيرتك ونجمع لك. فلما سمع الحكاية الشكل قام امر ب 300 ناقه ذبحت، جابوا لحومها، اجوا الجماعه يستفتون الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، طبوا للكوفه قالوا له يا امير المؤمنين القضية هكذا، قال لهم هذا شيء اهل به لغير الله، هذا شيء اهل به لغير الله، هذا مو طعام لله ابدا. فشالوه يقولون اللحم ذبوه بالكناشة مال الكوفة، اكلته الكلاب والحيوانات، بلي لان هذا محرم، النبي نهى عن هذه العقائر لان هذه عقائر محرمة مال الخيلاء. الخطر الاشعث بن قيس لما تزوج ام فروة اخت الخليفة الاول، طلع وين ما يلقى ناقة يعقرها يعقرها ويدفع ثمنها، اي عقائر الفخر، اي اهل بها لغير الله. يؤسفني سمعت حكاية ان كم واحد يوم العاشر مثلا ما يشتهون ياكلون من طعام الحسين، ليش؟ يقول هذا اهل به لغير الله. لا. انا لما اجي اريد اسوي طعام لسيد شباب اهل الجنة، انا اولا لما اذبح الذبيحة كمسلم استقبل القبلة اقول بسم الله، هو الاهلال هذا هو، الاهلال هو هذا. شنو معنى الاهلال؟ والا به يعني سابقا يجيب الفاضي اسم الصنم. الاهلال رفع الصوت، هذا هو. لما اقول الله اكبر او اقول بسم الله الرحمن الرحيم اتوجه الى القبلة واذبحها، وبعدين طعام اقدم للناس، وعلي شنو اسماء او بتعبير اخر اتقرب به الى الله عز وجل صدقة عن اهل البيت. هذا شنو اللي بيهل لغير الله؟ ليش يا اخي؟ والله مع الاسف ما ادري ليش، يعني كل لازم الزمن كلما يتقدم ينورنا، يفتح بصائرنا، يقضي على الاصنام اللي تعيش في نفوسنا. المفروض احنا مسلمين، المفروض القرآن يقول رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت. هاي من بركات اهل البيت، انا اريد التقرب الى الله بان اتصدق عنهم. هي شنو لما اقول هاي ذبيحة للحسين؟ شنو يتصدق بها عن الامام للفقراء؟ شنو الفرق بين ان اكل منها الذبيحة او اكل من الذبيحة اللي تنحر لله هدي تشاق؟ مو هي كلها في صراط الله، كلها في جهة الله عز وجل. وبعدين هذا امر مشروع، مسلمين كانوا يذبحون ذبائح يتصدقون بها عن انفسهم. انا الان اللي يحب من عندكم الان على العقائق والنحائر، والله اخي كانت صدورنا اوسع. شنو رايك بتلميذ ابن تيمية ابن قيم الجوزية عملاق؟ هذا الرجل شوف تحفة المودود باحكام المولود، شوف الطعام اللي ينحر من اجل الانسان صدقة والناس تأكل من عنده، يستحب ان تأكل من عنده. هذه آراء الفقهاء، صدورنا كانت واسعة. صار بينا الآن شكل انحراف يوم على يوم عن أهل البيت. من هم أهل البيت؟ أهل البيت من هم؟ أهل البيت حملة القرآن، أهل البيت الامتداد الطبيعي للرسول. على أي حال أعود للموضوع. زين، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة. شنو معنى كتب على نفسه الرحمة؟ بعضهم يقول فرض الله عز وجل من باب التفضل على نفسه ان يرحم عباده على جميع ما يصدر منهم. الباري عز وجل رحمته تسبق غضبه. ويقول ورحمتي وسعت كل شيء. الواقع رحمة الله عز وجل تسع كل شيء. يكتب الباري على نفس الرحمة، يعني اذا اريد نبدل العبارة، يعني مقاييسه مو مثل مقاييسنا. يعني انا الان واحد يشتمني، اذا شتمني ما يماطيخ اموت من العطش. اكو ناس يقعدون من الصبح مو بس يشتم الباري، لا اصلا يشلع وجوده نهائيا، ما يعترف بوجوده. ومع ذلك الله عز وجل لا يقطع عنا الماء، ولا يقطع عنا الطعام، ولا يقطع عنا العافية. ودائما على جميع فعال العبد الله تبارك وتعالى يقابل هالفعال بكثير من الرحمة. يعني رحمته تسع الدنيا والآخرة. والروايات تقول ان هاي الرحمة الموجودة بالدنيا، الله خلق 100 رحمة، وحدها يذهب بالارض يرحم بها الاب وابنه، ويرحم بها الاخ اخوه، ويتعاطفون بها الناس ويترحمون. وادخر 99 رحمة الى يوم القيامة يرحم بها عباده. ففي شك الله تبارك وتعالى هو ذاته الكريمة، ذاته هي محض العطاء، مبدأ الفيض. جن هذا رأي. بعد من مظاهر الرحمة، يعني من مظاهر رحمة الله عز وجل ان الله يفي بالوعد ولا يجب عليه الوفاء بالوعيد. نبه لها النقطة. القرآن اكو بي وعد وبي وعيد. اذا الله عز وجل يوعد العباد بجنة مثلا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، يجب عليه الوفاء. لكن اذا اوعد بالنار، اذا اوعد واحد بالنار ما يجب عليه الوفاء، يجوز يعفو عنه ما يطبقها. نبه لجن. هذا مظهر من مظاهر الرحمة. لانه ليش؟ قد يكون هالوعيد هو الله عز وجل ما عنده مصلحة ان يحط له واحد يشوي بجهنم، ما عنده مصلحة في الواقع، لكن هالوعيد يريد يأدب به الناس تتأدب حتى يرحم بعضها بعض. يعني لما يعد بجهنم حتى لا تصير سرقة، لا يصير قتل، لا يعتدي واحد من العباد على الواحد الآخر، لا، هذا القصد. فإذا تحقق، إذا مثلا الوعيد وحده قدر يحقق هالمطلب، أكو داعي بعد الباري عز وجل يشيله للإنسان ويطبق عليه هالوعيد، لا. ولهذا يقولون العلماء يجب على الله الوفاء بالوعد ولا يجب عليه الوفاء بالوعيد. هاي اثنين. ثلاثة، من رحمة الله بعباده ألا يعاجلهم بالعقوبة. يعني تشوف بالدنيا احنا لما جماعة عادي جماعة، تلا شوف لك واحد من اعدائك يجي يتبختر قدامك وكأن طاووس ويتحداك، ما تسكت عنه ابدا، ما تسكت عنه. واكو جماعة من الصبح يتبختر امام الله، ها، غارق بالخمرة الى ذقنه وبالرذيلة وبالانحلال وبنكران ذات الله، وتشوف مع ذلك، مع هذا اللون من المعصية، مع هذا اللون من التحدي، الله عز وجل يكلله بالرحمة. الرحمة بالله قاطع عنا رزقه، ولا قاطع عنا العافية، ولا قاطع عنا اي شيء، ها، من الرحمات. ليش؟ لان انما يعجل من يخاف الفوت. وين يروح يعني انت؟ تطلع انت وين تروح؟ ها، مو هو هذا مسكين الواقع الانسان، هو ايه مسكين يعني؟ كيف يعني متصور؟ ما ادري، متصور يفلت من الله يعني؟ وين المجال؟ وين يعني؟ وين؟ مو ذاك يقول للامام، يقول له سيدي انا عندي معاصي هوايه. قال له اعلمك شيء. قال له بلى. قال له اذا اردت تعصي فكر، اذا اجاك ملك الموت تقدر تخلص منه؟ قال له لا والله سيدي ما اخلص منه. قال له زين، اسالك بعد سؤال اخر. قال له بلى. قال له اذا هبط بك المرض، انت عندك قابليه على مقاومه المرض تقدر تخلص؟ قال له لا ما اقدر. قال له اذا قطع الله عنك الرزق تقدر تجبر الله على ان يعطيك رزق؟ قال له لا. قال له اذا تلقفتك زبانيه مال جهنم تملك انت ان تمتنع عنهم؟ قال لا. قال لاني شوي بس فكر بهن بطل، يعني حجمك عرفه انت شنو، ها، انت فد حجم، وين كان انت مغرور وكبرياء وخيلاء، بس اعرف حجمك شنو هو، الحجم مالك شنو هو، ها. الواقع هذا الانسان بكل حجمه تشوف طرحه الميكروب البسيط اللي لما تجيب ميكروسكوب تخليه عليه الله ينشار، الميكروب البسيط يطرحه للانسان، وخلاه الكيئة هذا المملوء جبروت، المملوء خيلاء، المملوء كبرياء، تعال لي بذيك اللحظة شوف حالك شلونه، شوفه بيعد يا درجة من الضعف، يا درجة من ال يعني خرقة. يقلبه الانسان كيف احب، ساعة الموت بهالدرجة من الذلة، ينتظر الرحمة، العاين بوجه هذا وبوجه هذا وبوجه هذا. طيب، اذا الله عز وجل يقول كتب على نفسه الرحمة، ما يعاجلكم بالعقوبة. بعد رأي رابع، ان معنى قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة بالنسبة الى الامة ككل. يعني احنا مو نقرأ بالتاريخ، نقرأ بالتاريخ جماعة مشخوا قردة، نقرأ بالتاريخ جماعة مشخوا خنازير، نقرأ جماعة جاءهم الغرق، نقرأ جماعة بالتاريخ نعم صار بهم حرق او خشفت بهم الارض. الله عز وجل بالنسبة للامة ككل، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نبه لزين، كان هذه فرد ميزة رحم الله بها امة محمد بان ما يعجل عليهم العذاب. يعني قدامهم اذا انتقلوا من هالدنيا الجزاء امامهم، يعني هالفترة هذه في حال الدنيا الله لا يعذبهم. زين، تمام اكو حركات قد تصير تأديبية، قد يلقي احيانا الله عز وجل قد يسلط، يعني مثل ما اليهود الان مسلطين علينا يلعبون بنا، طبعا لون من التأديب هذا، يعني هذه اليد المغلولة، والله يرحم بعض شعرائنا يقول صور معلومة مجهولة طفن في ليلى فصاحت ألمتني لطمت خدي يد مغلولة لو ذات سوار لطمتني. نتيجة اليهود وعلى 20 دولة مثلا يلعبون بنا اللعب، هذا لون من التسليط لون من واكد لك العار سيبقى في اعناقنا، يعني لا يمحى ما لم يمحى هؤلاء، لان هذول اذلونا بكل ضروب الذل، اذلونا بكل انواع الذل. مو هذه رحاب القدس، منذ ترنحت صرعى الى زعقاتنا تتشمع، فاصحوا على نوء فتتلع جيدها وتراه من خدع السحاب فتهطع 20 كفا حرة، ما اوقفت مهوى يد مغلولة اذ تصفع. هاي النتيجة اللي تشوف، يعني الواقع هذا لون من التأديب، اما العذاب بالمعنى الشامل لا، الله عز وجل رحم به الامة. زين، بعدين انتقلت الآية الكريمة قالت ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني مصيركم افرض اخركم الله عز وجل ما عاجلكم بالعذاب، لكن الجمع راح يكون وين؟ راح يكون الجمع يوم القيامة لا ريب، الى هذا اليوم الذي لا بد من حضوره، لا بد من ان يحضره الانسان وينتهي اليه. اذا عندك انت شوف تأكيد القرآن ان هذا اليوم لا ريب فيه، انت لا تعترض ذهنك شبه، جاي يقول لك القرآن هنا الشبه هاي باهتة، شبه مو متينة، انت شنو ليش تستغرب؟ ليش انت تستغرب ان تبعث؟ لا لا تستغرب ان تبعث، لان انت كنت تراب والله عز وجل نقلك في هالمسيرة، طلعك بهالمسيرة من التراب للزراعة للاكل سواك مادة منوية وصرت انسان لبشك الجسم، وبعدين يعيدك كما بدأنا اول خلق نعيده. ليجمعنكم ليوم القيامة، شنو يوم القيامة؟ ليش عبر عنه؟ ليش سمي يوم القيامة؟ لأن الناس تقوم فيه خاشعة لله. اكو شيء القرآن الكريم به صور للقيامة، القرآن به صور مملوءة رعب في تصويره للقيامة، باعتبار الإمام علي تلميذ القرآن الذي تأدب بآداب القرآن وتخلق بأخلاق القرآن. خنشوف صورة من الصور اللي يرويها الإمام عن يوم القيامة، يقول حتى إذا أزف النشور وتقضت الدهور وحان القدر المقدور أخرجهم من ضرائح القبور وأوجرة السباع وأوكار الطيور ومطارح المهالك سراعا إلى أمره مهطعين إلى معاده رعيلا صموتا قياما صفوفا ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي عليهم لبوس الاستكانة والذل قد ظلت الحيل وانقطع الأمل وهوت الأفئدة كاظمة وخشعت الأصوات مهيمنة وأرعدت الأسماع لجبرة الداعي إلى فصل الخطاب. الصورة هاي الواقع، الصورة اللي مملوءة هول، الصورة التي تعرض فيها الظلامات، وتمر ابنة رسول الله فاطمة تعرض ظلامتها في عرصات القيامة. شنو الظلام اللي تعرضها؟ يقولون المفسرين تحمل على يديها قميص للحسين. يا قميص هذا، القميص اللي شلبوه مثل امس واللي ظل الحسين معه عارية، هذا القميص اللي ما خلوا على جسده حتى هالقميص يمنع عن حرارة الرمضاء، تخرجه الزهراء تعرضه بين يدي الله عز وجل، وقد مزقته الرماح، خرقته السيوف، رشقته النبال، تعرض في قلب القيامة. انت تصور هذا القميص اللي كانت تنفذ منه النبال الى جسد الحسين لما سقط على وجه الأرض سقط وقد غطاه حطام السيوف والسهام. لان طبعا مثل يوم بعد الحسين مشجع متروك على وجه الارض. يقول الشريف الرضي لله ملقا على الرمضاء غطر به فم الردى بين اقدام فيه. ولذلك عز على عياله ان تضع جنبها على الارض. اصبح من الصعب عليها تقول له اني انام وانت على الرمضاء ملقى. الواقع نظرت اليه عياله يوم مرت به واطبقت عينيها على صورة ملؤها الاسى واللوع. خويا لم صابك يا خويا لصوب دمعي دمعي اسوى عليك ناحل الليل طبعي احرم ما يجيش القاع ضلعي. شو وقت هي ذكرياتها الى ذكرياتها الى بالليالي بالليل بالليل. لان تعرف هالليلة هم وين هالليلة بالقائم المائل جابوهم بهذا الطريق بين الكوفة والنجف. اوقفوا السبايا هناك ووضعوا الرؤوس امامها ورأس الحسين امام اخته زينب. اطالت النظر اليه. تصور هاي تهدأ الى الصباح ما ذاقت النوم عيناها بوجه الحسين. اشوفك عفت نبقى الشلوى خوي بديرة غرب ما يبروع لحقتك على ريحة الخوع. رحم الله يا عبد اللهم وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك آمنا في أوطاننا من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.